ويفوح نسيان ووفان كل حين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. من لم يصل عليه إن ذكر اسمه فهو البخيل، وزده وصف جباني، وإذا الفتى صلى عليه مرة من سائر الأقطار والبلدان، صلى عليه الله عشرا فليزد، عبد ولا يجنح إلى نقصان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع باب الإخلاص والنية من رياض الصالحين. لازلنا في نزهة، نزهة علمية، نزهة وعظية، نزهة يقترب فيها العبد من ربه وخالقه ومولاه، يكتسب فيها الأجر والمثوبة، وتحط عنه فيها الخطايا. حديث الإيمان، حديث العلم، حديث الطاعة، حديث عما يسجل العبد في صحائفه. الحديث الحادي عشر من أحاديث الباب، وإحنا قدامنا 12 حديث في هذا الباب، يعني قاربنا على النهاية. الحديث الحادي عشر هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول الإمام النووي عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن عباس هو حبر الأمة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جد الخلفاء العباسيين الذين عرفوا في تاريخ المسلمين، وهو الذي دعا له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم ارزقه الحكمة وتأويل الكتاب، أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يدنيه على صغر سنه، ويجلسه مع مشيخة قريش من أهل الشورى، ثم يثبت لهم أنه لا يستحق ذلك إلا بعلمه، إلا بفهمه الثاقب وعلمه الذي انتهى إليه. عبد الله بن عباس يروي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. أعتقد أن هذا أول حديث قدسي نقف عليه في هذا الكتاب وفي أحاديث الباب. يقال له حديث قدسي، ويقال له حديث إلهي، ولهذا يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. فالمتكلم والكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، القرآن كلامه، والحديث القدسي كلامه. لكن الفارق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي أن القرآن موحى به باللفظ، بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فموحى به من عند الله عز وجل بالمعنى فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم يعبر بألفاظ من عنده، ولهذا لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. ألفاظ الحديث القدسي يجوز فيها التغيير والتبديل والرواية بالمعنى لأنه لا يتعبد بتلاوته. واحد يقول لي طب ما الحديث النبوي موحى به من عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعبر بلفظ من عنده، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أقول له بلى أصبت، ولكن الفارق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يعزو الكلام إلى رب العزة، يقول قال الله عز وجل، أو يقول الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. أما في الحديث النبوي فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام من عنده ابتداء، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول قال الله، وإنما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم يقينا أن كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حق وإنما هو صدق لأنه معصوم مؤيد بوحي السماء. ده فارق دقيق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. وأنا لا أريد أن أتوسع في هذه المسألة، هي لا تعنينا كثيرا في هذا المجلس الذي نريد أن نهتم فيه بما يحتاجه الناس في البيوت، الرجال والنساء وربما الأولاد في بيوتهم، فنتوخى ونتحرى ما استطعنا تبسيط الكلام وتيسيره وتسهيله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأنه هو أبوه صحابيان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال، بل قائل هنا هو الله وإن كان اللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ربه تبارك وتعالى قال، ويصح أن أقول قال الله تعالى، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قد يقول قائل قال الله إن الله، يجوز وهو في القرآن نجد هذا السياق مثل هذا، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، مع أن المتكلم هو الله باللفظ وبالمعنى، فلا إشكالية في اللفظة. إن الله كتب الحسنات والسيئات، نقرأ الحديث كله ثم نعلق عليه، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. هذا هو لفظ الحديث، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. هذا حديث جليل ينبغي علينا أن نتدبر وأن نتأمل في معانيه. إن الله كتب الحسنات والسيئات. الكتابة الربانية على 2 قسمين، في كتابة كونية قدرية، وفي كتابة تشريعية شرعية. أما الكتابة الربانية الكونية القدرية فالله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب في الذكر كل شيء. فمجلسي هذا مكتوب عند الله، وحديثي هذا مكتوب عند الله، وإشارتي هذه مكتوبة عند الله، ولا يقع في الكون إلا ما كتبه الله وقدره الله وأراده الله وشاءه الله. وهذه الكتابة ركن من أركان إيماننا بالقضاء والقدر. ولهذا قالوا أركان الإيمان بالقدر أربعة: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق والتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. الكتابة القدرية كتب الله في الذكر في اللوح كل شيء. ثم نجد أنواع أخرى من الكتابة: الله سبحانه وتعالى كتب في الرحم، جاء الملك فقال يا ربي ذكر أم أنثى، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، يا ربي يموت متى، أو يموت صغير أو يموت كبير، يا ربي ما اسمه، يا ربي ما عمله، يا ربي ما عمره، يا ربي ما أجله. كل هذا يكتب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يجمع خلق أحدكم في بطن أمي 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة في ذلك، ثم يكون نطفة في ذلك، ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة أربعة: يكتب عمره، أجله يعني، يكتب عمله وسعادته وشقاؤه، بل ويدخل في هذا تفاصيل كثيرة: هيتجوز مين وهيخلف مين. كل هذا مكتوب، وهو منقول من الكتابة الأولى في اللوح. وهناك كتابة سنوية عمرية لما يحدث في السنة في العام، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن ليلة إنزال القرآن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم هناك كتابة عند حلول العمل أو عند العمل، وكأن هذه الكتابات هي استنساخ من الألواح السابقة، وهذا الذي يعرف بالتقدير، تقدير كل شيء. قدر الله كل شيء أي علمه فكتبه، ثم شاءه فأوجده فخلقه، دي اسمها الكتابة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلى، كل شيء محصى مكتوب. لكن في كتابة أخرى، في كتابة أخرى، وهي الكتابة الشرعية. زي إيه؟ أحل الله البيعة وحرم الله الربا. دي مش كتابة قدرية، دي كتابة شرعية. ربنا بيقول لنا البيع حلال والربا حرام، فبيعوا كيف شئتم لكن لا تقعوا في الربا. أحل الله النكاح وحرم السفاح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمر الله بالصلاة وبالزكاة. الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، هذه كتابة تشريعية، كتابة شرعية، هتعمل ولا مش هتعمل. في الكتابة القدرية أنت لا تخطئ قدر الله فيك ولا تعدو قدر الله فيك، لكن في الكتابة التشريعية أنت ربما تطيع وربما تعصي. في نوع ثالث بقى من الكتابة، وهي كتابة الملائكة: ما تفعله تحصيه عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد فسر الرقيب والعتيد بأنهما ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ملك عن اليمين وملك أو ملك عن الشمال، يكتبان الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكتابة كتابة الأعمال الواقعة منك. طيب إما أجي أقرأ الكتابة في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، تحتمل أي نوع من أنواع الكتابة؟ تحتمل الكتابة الشرعية أمرنا وشرع لنا، وتحتمل أيضا كتابة الملكين بعد أن أصنع أنا وأفعل. هل صنيعي هذا يكتب في صحيفة حسناتي أم أنه يكتب في صحيفة سيئاتي؟ نعوذ بالله. واحد يقول لي هو درس العلم هيكتب فين يا عم الشيخ؟ في صحيفة الحسنات. نعم، أقول له نعم إذا خلصت النوايا وصلحت النية، لكن إذا خبثت النية ونعوذ بالله من خبث النية والطوية يكتب في صحيفة السيئات نعوذ بالله. يبقى هنا كتابة بيانية تعليمية إرشادية شرعية، وكتابة تفصيلية لما تعمل لما يقع منك. واحد يقول لي طب تبت إلى الله، إذا التوبة عمل تكتب لك التوبة ويمحو الله ذنبك، إذا تبت قبل الله منك ومحى عنك الذنب، والتوبة عمل يكتب عليك ويسجل عليك، يسجل لك في صحيفة حسناتك. لكن تعالوا شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى وهو يحاسبنا في الكتابة اللي هو علم ما سنفعل منذ الأزل وأعطانا الخيار لنختار، وهو لكنه يعلم اختياراتنا، عاملنا بصورة نأمن فيها الظلم. واحد يقول لك طالما ربنا كاتب كل شيء أنا ذنبي إيه؟ أنا أعمل إيه؟ أنا أملك إيه؟ نقول له لا، اتق الله، أترمي التبع على الله؟ هو أنت مكره؟ هو أنت مجبر؟ هو أنت بتعمل العمل غصب عنك بدون إرادتك؟ ولا بتعمله باختيارك وبإرادتك؟ إيه؟ رد، جاوب. الحقيقة أنك تفعل العمل بإرادتك واختيارك، وكل عمل لا إرادة لك فيه ولا اختيار لك فيه لا يحاسبك الله عليه. ربنا بيحاسبنا على أعمال الاختيارية، صليت ولا ما صليتش؟ صليت باختياري بإرادتي بفعلي، تركت الصلاة بإرادتي باختياري بفعلي، لكن هذا كله لا يخرج عما يعلمه الله مني، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يخفى عليه شيء. لكن علمه ليس إجبارا وإكراها لك على أن تفعل، فأنت تفعل بإرادتك واختيارك. هذه مسألة مهمة جدا. لكن شوفوا كيف يعاملنا الله سبحانه وتعالى، أمننا الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وقال في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحانك ربي حاشاك أن تظلم، بل إنك من فضلك وجودك وكرمك لا تعاملنا بالعدل وحده. شوفوا الفضل بقى، إن الله يعامل خلقه وعباده بالفضل والعدل.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقب ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي.
بحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، سواء داخل مصر أو خارج مصر.
المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، بيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن حتى 11 كيلو شهريا. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم.
أحب أنبه عملاء شركة أوسكار أن منتج ألترا سليم دلوقتي عليه علامة مائية، عليها شعار شركة أوسكار، وده مطبوع على العلبة مش ملزوق عليه. وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، سواء داخل مصر أو خارج مصر.
مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
يعني ايه؟ يعني الحد الادنى انه لا يظلمك، لا يكتب عليك ما لم تعمل، ما لم تريد ان تعمل وتعمل فعلا. لكن الحد الاقصى ان ربنا يبارك لك في عملك الصالح ويزوده. يبارك لك في عملك الصالح وينميه، حتى إن اللقمة تتصدق بها تلقاها يوم القيامة عند الله كأنها جبل من الخبز. ده أنا تصدقت بلقمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره الصغير، فلوة يعني مهره الصغير، حتى تصير اللقمة مثل الجبل. إيه الكرم ده؟ ما هذا الفضل؟ يعاملنا بعد العدل بالفضل فينمي لنا الحسنات ويمحو عنا الخطايا والذنوب ويغفر، يغفر الخطايا والذنوب. ما هذا الفضل العظيم؟ ولهذا نحن لا نخشى من الله عز وجل في هذا الباب. أمننا من الظلم فلا نخشى الظلم، لكن نخشى الله أن نعصاه، أن نعصيه، أن لا نطيعه. نخشى الله أن نرتكب الذنب ونحن على بساطه يرانا وينظر إلينا، لكن لا نخشى الظلم، لا نخاف ظلما ولا هضما. الله حكم عدل، لا يظلم العباد شيئا، لا يظلم ربك شيئا. وبعد تأمننا ان احنا امننا من الظلم، يقول لك لا، تعالى يا عبدي هديك بالفضل، هديك بالزيادة، سأعطيك بالزيادة. شوف بقى التفصيل اللي ورد في هذا الحديث، حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا، يقول: فإذا هم العبد، إذا هم من هم بحسنة. طبعا في رواية الحديث إذا هم العبد بحسنة، وفي هذه الرواية فمن هم بحسنة. يعني هم بحسنة؟ يعني في نيته، في نفسه كده قال والله أنا هعمل الشيء الكويس ده، هتصدق، هصوم، هصلي ركعتين نافلة بالليل، هروح أزور فلان حبيبي في الله، هروح أصل أمي أو أبي. هو هنا نوى وأراد أن يفعل ولم يفعل بعد، ولم يفعل بعد، يبقى اسمه هم، هم أن يفعل. وبعدين إيه اللي حصل؟ والله انشغل، نام، مرض، جاءه من شغلوه من الضيوف أو نحو هذا، فعجز عن فعل ما هم به وما نواه، ما عملش. هو كان عايز يعمل بس ما عملش. ياخد حسنة؟ ياخد أجر؟ نعم يأخذ حسنة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. يا الله، عشان ما فيش واحد يفهم كده انه قال اديله حاجة كده لله، اديله حاجة من فضل الله. هو من فضل الله كامل، فضل كامل غير منقوص، لا ينقص منه شيئا. اكد الحسنة بقوله كاملة، حتى لا يقع في الخاطر وفي الذهن انها جزء من حسنة او بعض حسنة. فمن هم بحسنة فلم يعملها. عشان ضربت لكم مثلا لم يعملها ليه؟ رجع في كلامه، لم يعملها، انشغل عنها، لم يعملها، شغله شاغل، لم يعملها، مرض في هذا اليوم، لم يعملها، انشغل بغيرها من الحسنات، غلب عليه، غلب على المصلحة انه يفعل شيء اخر من الحسنات فلم يعمل هذه. في كل هذه الحالات يأخذ أجر الحسنة التي لم يعملها، ويأخذها حسنة كاملة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده في كتاب الملكين، في كتاب يبقى عنده أحصاه الله ونسوه، كتبها حسنة كاملة. طب بالله عليك، هل تخشى هذا الرب في هذا الباب؟ طبعا لابد أن نخشاه، نخشاه مطلقا، نخشاه خشية من يجله، من يهابه، من يعرف عظمته وقدره. لكن أنا لا أخشاه في هذا الباب، باب الظلم ده، لأنه أمنني من الظلم. قال لي يا عبدي لا ظلم اليوم، قال لي يا عبدي لا تظلم عندي، وإنما ستجد الفضل كل الفضل والزيادة كل الزيادة والبركة والعطاء. فأنا آمن في هذا الباب أنني لا أظلم، لم أفعل الحسنة هممت بها ولم أفعلها، فكتبها الله لي حسنة كاملة، هذا فضل من عند الله. طب الحمد لله أنا هممت بالحسنة فعملتها، هروح أزور أمي في قبرها أو هروح أزور أمي في بيتها. ربنا يبارك لكم في الأمهات ويغفر ويرحم لأمي وموتى المسلمين، هذه حسنة. فعملت هذا، نفذت، نويت، هممت ثم نفذت، خلاص عملت الحسنة يا رب، فين بقى؟ هتكتبها؟ لازم تكتب، بس مش هنكتبها لك حسنة واحدة، هنكتبها لك عشرة. يبقى انت روح تزور امك في قبرها 10 مرات، انت رحت مرة واحدة، حسنة واحدة كتبها لك الله من فضله 10. يا الله ما اعظم هذا الفضل. وساعات في امور اخرى يقول لك لا ما تدوش 10 بس، خلوها له 700. 10 في ايه؟ في 7؟ في 70؟ لا 10. ايه 70 في 10 ب700 تبقى 700. مرة ثالثة تجاوزوا 700. طب لحد قد ايه؟ لا ما نعرفش احنا بقى، الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيرة، لان عملتها. لما ما عملتهاش اعطاك ربك حسنة، ولما عملتها اعطاك ربك 10. طب بالله عليكم ده فضل ولا عدل؟ انه فضل، فضل رب جواد كريم معطاء، حتى في الحسنات بيعطي، حتى في الثواب بيبارك ويعطي. طب تعالوا شوفوا في المقابل، ومن هم او وان هم بسيئة. انا بقى عايز ايه؟ اسرق، عايز اخطف الحكاية دي، عايز ابص بصة محرمة، ارتكب فاحشة، عايز اقول كلمة حرام في حق فلان اغتابه او انال من عرضه. وهو برضو الحسنات زي ما بتيجي كده خاطر وهم، برضو السيئات بتيجي بنفس الطريقة. لك اوعى اوعى تعمل السيئة، بس ده انا فكرت، ده انا هيأت نفسي، داني هممت انني اعمل السيئة. طب ايه اللي حصل؟ في حالين. الحال الاول ان انا اقول لنفسي اتق الله يا ولد، اتق الله، لا ينبغي ان تفعل هذا، هذا حرام، هذا لا يرضي الله، هذا يغضب الله، فامتنع خوفا من الله وخشية لله ومهابة لله وصيانة لعرضي ولنفسي أن أقع في الحرام. دي حالة. الحالة الثانية إيه؟ لا أنا عايز أعمل السيئة، لن أتركها. فجالي مرض شغلني عنها، جالي شاغل آخر شغلني عنها فنسيتها. في الحالتين هتكتب علي السيئة زي ما كتبت لي الحسنة اللي هممت بها ولم أعملها. لا، لن تكتب عليك السيئة أبدا لأنك لم تفعلها. إمتى تكتب عليك السيئة؟ حينما تفعلها. طالما أنك لم تفعلها لن تكتب عليك، بل إن الله من فضله وكرمه يقول للملائكة اكتبوا لعبدي حسنة. ده كان عايز يعمل سيئة يا رب، ده نواها، ده قصدها، ده هم بفعلها لم يفعلها، اكتبوا له حسنة. طب ده تركها لله، تركها خوفا من الله، تركها خشية لله، تركها من جراك يا رب ومن أجلك يا رب. لا هنا بقى مش اكتبوا حسنة بس، اكتبوا عشرة، لأن الخوف والخشية ده عمل إيجابي، ده حسنة إيجابية. مش هتاخد أجر على الترك بس، هتاخد أجر على الخوف نفسه، على الخشية نفسها، لأنها من أعظم الأعمال القلبية. ما هذا الفضل؟ إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن هم بها، ده مصر بقى يا أخوان، هم بها فعملها. والله ما حد يقدر يمنعني، هعملها هعملها، ما حدش يمنعني. هرتكب الحرام هرتكب الحرام، عملته، وقعت بالذنب. شوف ربنا يقول ايه، اكتبوها عليه سيئة واحدة، اكتبوها عليه سيئة واحدة. لاحظ الميزان ده ميزان ايه، ميزان عدل ولا ميزان فضل؟ انه ميزان الفضل والعطاء الواسع. اذا هم العبد بالحسنة كتبها الله عنده حسنة، اذا هم بها ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فان هم بها فعملها تمم الموضوع كتبها الله له عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. فاذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. انظر إلى فضل ربك كيف أكد الحسنة التي لم تعملها بقوله كاملة غير منقوصة، وكيف قلل السيئة التي عملتها بقوله واحدة. ما قالش عشرة ولا سبعمية ولا أضعاف كثيرة، ما فيش مضاعفة في العذاب، ما فيش مضاعفة للمؤمن للمسلم في سيئة وقع فيها، بل قد يغفر الله، قد يعفو الله، قد يلهمك التوبة. فإن فعل السيئة اكتبوها عليه واحدة. انظر إلى قوله واحدة يقللها، وانظر إلى قوله كاملة يؤكدها ويعظمها لتعرف فضل ربك. سلوا الله من فضله، والله والله لولا فضل الله لما جلست هذا المجلس، والله لولا فضل الله لما قرأت هذا الحديث، والله لولا فضل الله لما طرحت هذا الطرح، والله لولا فضل الله لما انشغل لساني بذكر الله، والله لولا فضل الله ما أديت الصلاة، والله لولا فضل الله ما اجتنبت الحرام، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. نحن فيما عملنا عملناه بفضلك بتوفيق، لا أرى نفسي، ده فضلك يا ربي. حتى في الرزق لا أقول في الأرزاق مقولة قارون إنما أوتيته على علم عندي، ده مالي، ده رزقي ورزق أولادي. لا يا أخي، هذا فضل ربك، هذا عطاء ربك، وإذا أعطى ربك يعطي بغير حساب، يعطي عطاء لا يخشى بعده الفاقة ولا الفقر، لأن خزائنه لا تنفد. سبحانك ربي، فأنزلن يا رب السكينة علينا فيما نستقبل من الأعمال، وثبت يا رب أقدامنا إذا لقينا أعداءنا في الجهاد في سبيل الله، ثبتنا في كل عمل صالح، أيدنا، وفقنا، ألهمنا، اكتب لنا حسنة، اكتب لنا حسنة، وبارك لنا في حسناتنا. هذا الفضل العظيم يؤكد الحسنة التي لم تفعل بقوله كاملة، ويقلل السيئة التي فعلت بقوله واحدة. إذا هممت بالحسنة ولم تعملها كتبت لك حسنة، وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها كتبت لك حسنة، وإذا هممت بالحسنة فعملتها كتبت لك عشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وإذا هممت بالسيئة فعملتها سجلت عليك واحدة قليلة. ما هذا العظمة؟ ما هذه العظمة؟ ما هذا الفضل؟ ما هذا الجود؟ ما هذا الكرم؟ إنه كرم ربي الكريم، إنها عظمة العظيم، إنه جود الجواد، إنه سخاء السخي المعطاء. ولا أكرم من الله، ولا أجود من الله، ولا أكثر عطاء من الله، ولا أكثر فضلا من الله. هذا الباب لا يفتح لأحد مجال إن يقول هو ليه كتب علي، هو ليه مش أنا مش هو عارف إن أنا هعمل الذنب. لا، اتق الله، ده كتابته كلها تدور بين العدل والفضل. والله ما ظلمك ولا يظلمك أبدا، إنما أنت الظالم لنفسك، أنت الذي تظلم نفسك. اتق الله يا عبد الله، بل إنك أحيانا تجد أبواب حسنات خارج هذا الحديث. تعرف إن في حسنات لم تعملها ولم تهم بها، ربما يأتي العبد يوم القيامة فيجد حسنات كأمثال الجبال، حسنات كالجبال، يقول يا ربي لم أفعل هذا، منين؟ من أين جاءني هذا الخير وهذا الفضل؟ فيقال لك هذا دعاء ولدك. مش ربنا رزقك ولد والولد ده كان صالح فكان بيدعو لك في كل صلاة وبيدعو لك في كل وقت؟ هذا دعاء ولدك، بل أكثر من هذا، هذا عمل ولدك. مش كان ولدك ماشي على الصراط المستقيم؟ مش انت ربيته وعلمته فمشي على طريق الهداية، فعمله يكتب في ميزانك، فهو بعض حسناتك. بل هذه حسنة من دللته، من دللته على الحسنة. واحد سألني سؤال فأفتيته، اعمل كذا فعمل، خدت أنا الأجر. ولما السؤال عرض في التلفزيون ما عملش لوحده، ده في مليون واحد عملوا بالفتوى فدعوا لي الله، ربنا يبارك لي، فأخذت ثواب الدعاء وثواب العمل وثواب البركة. والله إنه لفضل عميم، لفضل عظيم لا نستطيع أن نتصوره. واحد يقول لي يا عم الشيخ انت فتحت علي باب جرح، باب الهم ده باب جرح عظيم. اقول له ليه يا ابني؟ يقول لي اصلا انا كل اللي بهمني بيه حاجات تخوف، حاجات مقلقة مؤلمة، ده انا بيجيني الشيطان يقول لي من خلق الله، بيجيني الشيطان يخليني اشتم واسب في الذات الإلهية أو في القرآن أو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في المؤمنين. أقول له بتشتم بلسانك؟ يقول لي حاشا لله أبدا، والله دي وساوس، دي حاجات في قلبي من الشيطان والله، بس أنا مش قادر أدفعها، ربنا هيكتبها عليها إيه؟ ربنا هيكتبها عليها إيه؟ أقول له تعال نطبق هذا الحديث، انت عملتها ولا ما عملتهاش؟ يلا نطبق الحديث. كفرت؟ لا حاشا لله. سببت؟ لا والله ابدا، ماسك نشاني. امال ما عملتش؟ الحمد لله ما عملتش، ربنا عصمني. اقول له ربنا عصمك وكتب لك بها حسنات، كتب لك بها حسنات. يعني بتشتم ربنا في سرك من إلقاء الشيطان وإغواء الشيطان وتاخد حسنة لأنك لا تقصد هذا ولا تريد هذا. جاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض فنموت أفضل من أن نتكلم به، هل يؤاخذنا الله به؟ قال قد وجدتموه. بتلاقوا الكلام ده في صدوركم في قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، خوفك ده إيمان، إحساسك بالقلق إيمان. يا مريض الوسواس القهري لا تقلق، لا تخشى شيئا، لا تخاف، الله كريم، الله لا يعاقبك ولا يحاسبك على شيء لم تعمل، الله يعلم أنك مريض وأن هذا وسواس وتسلط شيطاني، الله هو الذي يدفعه عنك. هل وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. وكل ما يقع في القلب من وساوس وخطرات وحديث نفس فإن الله قد عفى عنه. إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومراتب حديث النفس مراتب عديدة، كما قال القائل مراتب القصد، القصد وإرادة إرادة الفعل، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم. كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. الأخير اللي هو إيه؟ العزم على فعل الشيء بإرادة كاملة ونية صادقة. إن كان حلالا لك أجر، إن كان حراما عليك وزر. وده باب النية اللي احنا قلنا فيه بقى الرجال أربعة، الرجال أربعة اللي هم إيه بقى؟ رجل أعطاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فذاك بأعلى المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء، فهما في الأجر سواء، اللي عمل واللي ما عملش بالنية الصادقة. والرجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده جهل وجهالة وسوء أداء، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، بل يسخر المال في الحرمات وفي المعاصي والذنوب وفي محاربة رب العالمين سبحانه وتعالى وأولياءه، فهو بأخبث المنازل، بأرذل المنازل، وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوزرهما سواء. لما يبقى عزم بقى، عزم أكيد أنك عايز تعمل كده، عايز أموال ليه؟ عشان تركب عربية أحدث موديل وتسهر كل يوم في الديسكو وتشرب خمرة وتمشي مع البنات وتمارس الفواحش وتفعل هذه الأشياء، وعندك المسألة وصلت لحد العزم، نفسي أبقى زي فلان، فلان ده مثل أعلى وقدوة. يا من تتخذون من بعض من يشار إليهم بالبنان ممن لا يجوز أن يكونوا قدوة، من ممثلين دائرين أو فنانين أو مغنين أو راقصات عاريات أو غير ذلك، تتخذون هذا، تريدون، تنوون أن تكونوا على هذا الطريق، احذروا هذا الطريق. انظروا إلى أهل الفضل وانظروا إلى أهل الخير. عشان كده دايما أنظر لمين؟ للصديق أبو بكر. مش هبص الواحد في زمني شايفه بيعمل خير، ده أنا تطلعات أكثر من هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر الصديق، لعمر الفاروق، لعثمان ذي النورين، لعلي بن أبي طالب زوج البتول، للعشر المبشرين بالجنة، للمجاهدين في سبيل الله، وبدون عمل، مجرد تطلع إعجاب، تطلع إنني أسعى أن نكون على هذا السبيل وحصل حسنات. هذا باب الفضل. اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تحرمنا من فضلك العظيم، اللهم آتنا من فضلك العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يستنشق الكون.